عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذا الحديث كما سمعنا يعني يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال التي يرتكبها المسلم. يقول: منها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول: في حال ارتكابه للزنا لا يكون مؤمنا، بمعنى أنه لو كان مؤمنا صحيحا سليما هذه الشهوة التي دفعته لما ارتكب ذلك. إذا إيمانه في هذه الحالة أصبح ناقصا، فهو ارتكب هذه المعصية، وارتكاب هذه المعصية لا تخرجه من الإيمان. هو يريد أن يقول أن الخوارج ومن يقول بقولهم أن من ارتكب الزنا أصبح كافرا، لأنه سيأتي بحديث آخر وسبق ذكره في رواية أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. وفي الرابع قال: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رحمه الله ورضي عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. وهو يريد أن يبين، يقول أن هذه معاصي، وهذه المعاصي حينما يرتكب الإنسان إيمانه ناقص، وليس أن إيمانه ذهب فأصبح كافرا كما تقول الخوارج وكما تقول المعتزلة وكما تقول الإباضية، لأنهم يقولون بقولهم. فالخوارج يقولون حينما يرتكب المعصية الزنا أو شرب الخمر كما في هذا اللفظ يصبح كافرا، لأن الرسول يقول: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، قالوا معناها كافر، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، قالوا كافر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذا لا يكون كافرا، لأن من ارتكب معصية هو تحت مشيئة الله، بدليل أن الله أوجب الحدود على من ارتكب هذه الكبائر. فالزاني الله يقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فلو كان كافرا لقال تقطع رقبته، ولكن الله ما قال ذلك، قال اجلدوه. كذلك شارب الخمر الرسول عليه الصلاة والسلام بين حده 80 جلدة، وكذلك السارق أمر بقطع يده فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا الله عز وجل بين على أن هذه المعاصي فيها حدود، ولو كانت مخرجة للعبد من الإسلام لأمر بقطع رقبته ولم يؤمر بقطع يده، ولم أمر بقتله ولم يؤمر بضربه، وإنما أمر برجم الزاني حتى الموت حدا لا كفرا. يعني من ارتكب الزنا وهو محصن فهذه النفس تقتل لأنه ارتكب معصية، وهذه المعصية حدها الرجم. وجاء ذلك الرجل وتلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه إقامة الحد عليهما، فلما أقام الحد على تلك المرأة التي زنت، وبعد أن أقيم عليه الحد جاء بها للصلاة عليها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال: إنها تابت توبة، لو وزعت على 100 من أهل المدينة وعلى 60 من أهل المدينة لوزعتهم. إذن الزنا كبيرة من الكبائر، إن كان فيها الحد الذي هو الرجم فهذا حد مثل القاتل حينما يقتل. الإنسان إذا قتل إنسانا والله عز وجل أوجب عليه القصاص، فنحن لا نقتله كفرا لأنه كافر، وإنما قتلناه حدا لأنه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. والله تبارك وتعالى أخبر على أنه أخذ للقاتل، ولي المقتول لهم أن يأخذوا الدية، فإن عفي له من أخيه شيء من أخيه سماه أخ وصفه بالأخوة، فإن عفي له من أخيه شيء في اتباع المعروف وأداء بإحسان، يعني إن قبلت الدية دفع الدية وبقي، وإن لم تقبل الدية فيقام عليه الحد إذا قتله عمدا. إذن هذه الحدود التي تقام لا تقام على أصحابها لأنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، وإنما لأنهم ارتكبوا أمورا أوجب الله عز وجل فيها القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من قتل مؤمنا متعمدا ففيه القصاص، إن عفا أولياء المقتول ترك ودفعت لهم الدية، وإن عفوا بدون دية كذلك ذلك مقبول، وإن لم يعفوا وقتل فهو يقتل حدا ولا يقتل كفرا، لأنه حينما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. أما الكافر فلا، لا يرث ولا يورث. الطوائف المخالفة، الخوارج قالوا كفر في الدنيا والآخرة، فمن ارتكب ذنبا شرب خمرا أو زنى أو سرق فهذا عندهم كافر. ما حكمه إن مات؟ لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لأن الكافر أو المسلم لا يرث الكافر، فعندهم أنه كافر. وعند المعتزلة طائفة وهي موجودة إلى الآن، عندهم أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وسموه في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من إيمانه ولم يدخل في الكفر. طيب ما حكمه في الدنيا؟ قالوا حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، يرث ويورث ويكفن ويدفن في مقابل المسلمين يصلى عليه. حكمه في الآخرة؟ قالوا لا، يخلد في النار. لماذا؟ قالوا عندنا أصول خمسة، من هذه الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل على أنه إذا توعد على معصية بالنار أن يدخل من ارتكبها النار، هذا وجوبا عندهم، يوجبون على الله ما لا يجب، وإذا دخل النار فلا يخرج منها، لأن الأحاديث التي عندهم في الشفاعة لا يعمل بها، وهي أحاديث متواترة في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذه الأحاديث كلها لا يعملون بها. فإذا قيل لهم أن الشفاعة مذكورة في القرآن، قالوا هذه الشفاعة الموجودة في القرآن ليست لأصحاب الكبائر ولمن دخل النار، وإنما هذه رفع درجات للمؤمنين، المؤمنون في الجنة فهذه الشفاعة معنى يشفع يرفعهم درجات، أما أنه يخرج إنسانا دخل النار فلا. فهم بقولهم هذا يردون النصوص من الكتاب والسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد تبعيصه، وهم يقولون من دخل النار لا يخرج منها. كذلك الإباضية يقولون بقول المعتزلة، يقولون الكفر في الدنيا كفر نعمة، إذا ارتكب معصية ارتكب كبيرة فهو كافر كفر نعمة، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فقولهم مثل قول المعتزلة تماما، يوافقونهم في الحكم عليه في الآخرة، يخالفونهم في الدنيا، يجعل كفر كفر نعمة ويرث ويورث. وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، يرث ويورث، أما في الآخرة فيجتمعون جميعا على وجوب خلوده في النار. وكلامهم هذا مخالف لقول الله عز وجل في كتابه الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا بوب المؤلف بهذا العنوان، ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير منها لجزء الزنا حين يزنيه مؤمن، بمعنى يقول حينما يرتكب هذا الزنا يكون غير مستكمل للإيمان، أي إيمانه ناقص. ولو طبق هذا المعنى وهذا الفكر وهذه العقيدة على المسلمين لم يبقى منهم إلا القليل، لأن الناس يخطئون ويرتكبون المعاصي، فكم من شارب لخمر وكم من سارق وكم من زان، فمعنى ذلك أن هؤلاء كلهم كفار على رأي هؤلاء، إما كفار في الدنيا والآخرة كما تقول الخوارج، وإما لهم حكم في الدنيا وتخليدهم في النار، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذا الحديث كما سمعنا يعني يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال التي يرتكبها المسلم. يقول: منها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول: في حال ارتكابه للزنا لا يكون مؤمنا، بمعنى أنه لو كان مؤمنا صحيحا سليما هذه الشهوة التي دفعته لما ارتكب ذلك. إذن إيمانه في هذه الحالة أصبح ناقصا، فهو ارتكب هذه المعصية، وارتكابه لهذه المعصية لا تخرجه من الإيمان. هو يريد أن يقول أن الخوارج ومن يقول بقولهم أن من ارتكب الزنا أصبح كافرا، لأنه سيأتي بحديث آخر وسبق ذكره في رواية أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا، وفي الرابع قال: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رحمه الله ورضي عنه إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. وهو يريد أن يبين، يقول أن هذه معاصي، وهذه المعاصي حينما يرتكب الإنسان إيمانه ناقص، وليس أن إيمانه ذهب فأصبح كافرا كما تقول الخوارج وكما تقول المعتزلة وكما تقول الإباضية، لأنهم يقولون بقولهم. فالخوارج يقولون حينما يرتكب المعصية الزنا أو شرب الخمر كما في هذا اللفظ يصبح كافرا، لأن الرسول يقول: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، قالوا معناها كافر، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، قالوا كافر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذا لا يكون كافرا، لأن من ارتكب معصية هو تحت مشيئة الله، بدليل أن الله أوجب الحدود على من ارتكب هذه الكبائر. فالزاني الله يقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فلو كان كافرا لقال تقطع رقبته، ولكن الله ما قال ذلك، قال اجلدوه. كذلك شارب الخمر، الرسول عليه الصلاة والسلام بين حده 80 جلدة، وكذلك السارق أمر بقطع يده، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا الله عز وجل بين على أن هذه المعاصي فيها حدود، ولو كانت مخرجة للعبد من الإسلام لأمر بقطع رقبته ولم يأمر بقطع يده، ولم أمر بقتله ولم يأمر بضربه، وإنما أمر برجم الزاني حتى الموت حدا لا كفرا. يعني من ارتكب الزنا وهو محصن فهذه النفس تقتل لأنه ارتكب معصية، وهذه المعصية حدها الرجم. وجاء ذلك الرجل وتلك المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه إقامة الحد عليهما، فلما أقام الحد على تلك المرأة التي زنت، وبعد أن أقيم عليه الحد جاء بها للصلاة عليها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال: إنها تابت توبة، لو وزعت على 100 من أهل المدينة وعلى 60 من أهل المدينة لوزعتهم. إذن الزنا كبيرة من الكبائر، إن كان فيها الحد الذي هو الرجم فهذا حد مثل القاتل حينما يقتل. الإنسان إذا قتل إنسانا والله عز وجل أوجب عليه القصاص، فنحن لا نقتله كفرا لأنه كافر، وإنما قتلناه حدا لأنه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. والله تبارك وتعالى أخبر على أنه أخذ للقاتل ولي المقتول لهم أن يأخذوا الدية، فإن عفي له من أخيه شيء من أخيه سماه أخ وصفه بالأخوة، فإن عفي له من أخيه شيء في اتباع المعروف وأداء بإحسان، يعني إن قبلت الدية دفع الدية وبقي، وإن لم تقبل الدية فيقام عليه الحد إذا قتله عمدا. إذن هذه الحدود التي تقام لا تقام على أصحابها لأنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، وإنما لأنهم ارتكبوا أمورا أوجب الله عز وجل فيها القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل مؤمنا متعمدا ففيه القصاص، إن عفا أولياء المقتول ترك ودفعت لهم الدية، وإن عفوا بدون دية كذلك ذلك مقبول، وإن لم يعفوا وقتل فهو يقتل حدا ولا يقتل كفرا، لأنه حينما يقتل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، أما الكافر فلا، لا يرث ولا يورث. الطوائف المخالفة، الخوارج قالوا كفر في الدنيا والآخرة، فمن ارتكب ذنبا شرب خمرا أو زنى أو سرق فهذا عندهم كافر. ما حكمه إن مات؟ لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، لأن الكافر أو المسلم لا يرث الكافر، فعندهم أنه كافر. وعند المعتزلة طائفة وهي موجودة إلى الآن، عندهم أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وسموه في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من إيمانه ولم يدخل في الكفر. طيب ما حكمه في الدنيا؟ قالوا حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين، يرث ويورث ويكفن ويدفن في مقابل المسلمين يصلى عليه. حكمه في الآخرة؟ قالوا لا، يخلد في النار. لماذا؟ قالوا عندنا أصول خمسة، من هذه الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل على أنه إذا توعد على معصية بالنار أن يدخل من ارتكبها النار، هذا وجوبا عندهم، يوجبون على الله ما لا يجب، وإذا دخل النار فلا يخرج منها، لأن الأحاديث التي عندهم في الشفاعة لا يعمل بها، وهي أحاديث متواترة في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذه الأحاديث كلها لا يعملون بها. فإذا قيل لهم أن الشفاعة مذكورة في القرآن، قالوا هذه الشفاعة الموجودة في القرآن ليست لأصحاب الكبائر ولمن دخل النار، وإنما هذه رفع درجات للمؤمنين، المؤمنون في الجنة فهذه الشفاعة معنى يشفع يرفعهم درجات، أما أنه يخرج إنسانا دخل النار فلا. فهم بقولهم هذا يردون النصوص من الكتاب والسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بعد تبعيصه، وهم يقولون من دخل النار لا يخرج منها. كذلك الإباضية يقولون بقول المعتزلة، يقولون الكفر في الدنيا كفر نعمة، إذا ارتكب معصية ارتكب كبيرة فهو كافر كفر نعمة، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فقولهم مثل قول المعتزلة تماما، يوافقونهم في الحكم عليه في الآخرة، يخالفونهم في الدنيا، يجعل الكفر كفر نعمة ويرث ويورث. وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، يرث ويورث، أما في الآخرة فيجتمعون جميعا على وجوب خلوده في النار. وكلامهم هذا مخالف لقول الله عز وجل في كتابه الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا بوب المؤلف بهذا العنوان ذكر أخبار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الندب والتحذير منها للزنا حين يزنيه مؤمن، بمعنى يقول حينما يرتكب هذا الزنا يكون غير مستكمل للإيمان، أي إيمانه ناقص. ولو طبق هذا المعنى وهذا الفكر وهذه العقيدة على المسلمين لم يبقى منهم إلا القليل، لأن الناس يخطئون ويرتكبون المعاصي، فكم من شارب لخمر وكم من سارق وكم من زان، فمعنى ذلك أن هؤلاء كلهم كفار على رأي هؤلاء، إما كفار في الدنيا والآخرة كما تقول الخوارج، وإما لهم حكم في الدنيا وتخليدهم في النار، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.